زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض السنن المتعلقة بالدفن، ومن ذلك تسطيح القبر وتسنيمه، وأن السنة فيه التسنيم كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم، وأنه لا تعارض بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور وبين تسنيمها، لأن المراد بالتسوية ألا تكون مرتفعة، وهذا لا يناقض تسنيمها شيئا يسيرا على الأرض. وقلنا إنه لا بأس بتعليم القبر بأن يجعل عليه شاخصا من حجر أو خشبة أو غيرهما حتى يعرف أنه قبر ولا يخفى موضعه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه. ويستحب بعد تسوية القبر رشه بالماء ليلتزق ترابه، ولا بأس بوضع الحصباء الصغيرة على القبر، لأن وضع الحصباء أثبت وأمنع للتراب من أن تذهب به الريح. ولا يشرع وضع الورود أو الزهور على القبور، وما ورد من وضع النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة على أحد القبور فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس بسنة مضطردة، ولم يكن من هدي الصحابة أيضا، وهم أحرص الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وتستحب زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة ونفع الميت بالسلام عليه والدعاء والاستغفار له. ثم تحدثنا عن زيارة النساء للقبور، وأن جمعا من أهل العلم قالوا بتحريمها للأحاديث الواردة في لعن زوارات القبور، وأن من قال بالإباحة يستدل بأن هذا النهي واللعن منسوخ، وأنه كان قبل الإذن والرخصة بالزيارة. وتم الجواب بأن أحاديث اللعن خاصة وأحاديث الإذن عامة، والخاص مقدم على العام حتى ولو كان العام متأخرا عنه. وقيل إن المقصود باللعن المكثرات من الزيارة، ولكن هذه اللفظة لفظة زوارات تشمل المتعددة الزيارة وليست، وتعدد الزيارات من امرأة يقال عنها زوارة. وأجاب بعضهم بأن لفظ زوارات قد يكون لتعدد الزائرات لا لتعدد الزيارة من المرأة الواحدة، ولو قال بعضهم المرأة أيضا تحتاج إلى تذكر الآخرة، فيقال بأن المصلحة المظنونة إذا عارضتها مفسدة أعظم فإن مراعاة المفسدة أولى. قال ابن القيم رحمه الله: فإن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة منهن، يعني تذكر الآخرة، لكن ما يقارن زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام من فتنة الأحياء، يعني فتان الرجال بها، وكذلك الفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منها. وأيضا المقابر موحشة ولا يؤمن على المرأة فيها، لا يؤمن على المرأة فيها، وقد تذهب وحدها ولا يكون هناك أحد آخر، ولا يكون هناك ميت يدفن ولا مشيعون، فيتفرد بها أهل المعاصي والطمع في مثلها. والشريعة إذا كانت المفسدة في الفعل أرجح تحرمه. والنساء فيهن رقة زائدة وجزع، وهن أقل احتمال للمصائب من الرجال بلا شك، وقد يحصل منها نياحة قد تنهار، ولذلك فإن الخطر منها وعليها حاصل. وفي الزيارة تهيج لحزنها وتجديد لمصابها، فلا يؤمن أن يفضي ذلك منها إلى ما لا يجوز من النياحة ونحوها. قال أبو بكر الشاشي رحمه الله: إن كانت زيارتهن المقابر لتجديد الحزن والبكاء والتعديد والنوح، تعديد مناقب الميت اللي هو هذا يدخل فيه طبعا، يدخل فيه عمل أهل الجاهلية، والنوح على ما جرت به عادتهن حرمة وعليه يحمل الخبر، وإن كانت زيارتهن للاعتبار بغير تعديد ولا نياحة كره. قال النووي: ومع هذا فالاحتياط للعجوز ترك الزيارة لظاهر الحديث، يعني حتى العجوز لا تزور. وكذا قال ابن عابدين وهو توفيق حسن. وقال بدر العيني، بدر الدين العيني من الأحناف، أن زيارة القبور مكروهة للنساء بل حرام في هذا الزمان. وبدر الدين العيني كان في مصر، فيقول: ولا سيما نساء مصر، فهو يرى ما يحصل منهن في المقابر وما يمكن أن يحدث عليهن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: معلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وكثرة الجزع وقلة الصبر. وأيضا فإن ذلك سبب لتأذي الميت ببكائها ولافتتان الرجال بصوتها وصورتها. وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسبب للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال والحكمة هنا غير مضبوطة، فإنه لا يمكن أن يحدد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع. يعني ماذا ستقول؟ والله أنت تمسكي نفسك وأنت تجزعين وأنت تنوحين وأنت لا تنوحين، كيف نعرف هذا؟ ولذلك مثل هذا تغلق الشريعة بابه خلاص، لأنه في واضح ما دام في شر مؤكد سيأتي يغلق الباب. وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإنه ليس في ذلك دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. ولهذا قال الفقهاء: إذا علمت المرأة من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدا منها ما لا يجوز من قول أو عمل، أو لم تجوز لها الزيارة بلا نزاع، مجموع الفتاوى. وقال ابن الحاج: واعلم أن الخلاف المذكور بين العلماء إنما هو في نساء ذلك الزمان، وكنا على ما يعلم من عادتهن في الاتباع، يعني نساء الأمة الأوائل، لكن الآن. وإذا كان مثل بدر الدين العيني وغيره يتكلم على شيء قبل 700 سنة يقول إنما يراه أمامه في المقابر في مصر وغيرها إنه ما يجوز السماح للنساء بالدخول أو الذهاب، فكيف نحن نقول الآن في زماننا الذي صار فيه الدين أرق وصار فيه المنكرات أعم والفتنة والإغواء أشد؟ وقال ابن الحاج: واعلم أن الخلاف المذكور بين العلماء إنما هو في نساء ذلك الزمان، وكنا على ما يعلم من عادتهن في الاتباع، وأما خروجهن في هذا الزمان فمعاذ الله أن يقول أحد من العلماء أو من له مروءة أو غيرة في الدين بجواز ذلك. فإن وقعت ضرورة للخروج فليكن ذلك على ما يعلم في الشرع من الستر لا على ما يعلم من عادتهن الذميمة في هذا المدخل. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: اختلف العلماء في زيارة النساء للقبور بعدما أجمعوا على سنيتها للرجال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور في أول الإسلام خشية الفتنة بالقبور، ثم أذن للرجال بالزيارة. واختلف العلماء هل دخلنا في هذا، يعني النساء، أم لا، هل دخلنا في السماح والإذن؟ قال: والصواب أنهن لا يدخلن في الرخصة، بل ينهين عن زيارة القبور، لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم من عدة طرق أنه لعن زائرات القبور، فالصواب أنهن لا يزرن القبور مطلقا، هذا هو الأرجح من قولي العلماء، انتهى. طيب، الآن نأتي إلى مسألة المرور بالمقبرة. الدخول علمناه وعلمنا يعني ما حكمه. المرور بالمقبرة، من يمنع من زيارة النساء للمقابر يفرق بين المرأة إذا خرجت بقصد الزيارة وما إذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة. فيقولون: إذا مرت المرأة بالمقبرة دون قصد الزيارة، يعني ما تقصد الدخول، مرت مرورا، فلا حرج أن تسلم على أهل القبور وأن تدعو لهم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو أن المرأة خرجت من بيتها لغير زيارة القبور ثم مرت بالمقبرة، فلا بأس أن تقف وتسلم على أهل القبور بالسلام المعروف، انتهى. فإذا لو مرت فسلمت لا مانع، لأنها ما دخلت ولا زارت. قال المصنف رحمه الله: وينبغي لمن زارها، المصنف يعني الشيخ عبد الرحمن السعدي في منهج السالكين، يقول: وينبغي لمن زارها أن يقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. ويدل على هذا ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وروى مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وعند النساء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى على المقابر قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله العافية لنا ولكم. هذا لفظ النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع غرقد. رواه مسلم. مرة أخرى: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وعن عائشة قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. رواه مسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فما وجه الاستثناء مع كون الموت لا شك فيه؟ ما هو الجواب؟ يعني لماذا استثنى وقال إن شاء الله مع أن الموت مقطوع بحصوله؟ لا، هو الآن قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فقطعا سيلحق بهم، وإنا نحن الأحياء، إن شاء الله بكم لاحقون. فلماذا استثنى وقال إن شاء الله مع أن اللحاق قطعي؟ للتبرك. قال العلماء: قاله عليه الصلاة والسلام للتبرك وامتثال أمر الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا لا يشاء الله. والثاني حكاه الخطابي وغيره أنه عاد للمتكلم يحسن به كلامه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: التعليق هنا إن شاء الله، إن شاء الله هذا تعليق، ليس على أصل الموت، لأنه أصل الموت حاصل حاصل، يعني كأنه قال: وإنا إذا شاء الله، أي متى ما شاء الله لحقناكم، أي سنلحق بكم في الوقت الذي يشاء الله به أن نلحق. والتعليق بالمشيئة هنا واضح، الشرح الممتع للشيخ. فإذا التعليق ما هو على الموت، ما هو معناها وإنا إن شاء الله سنموت، يعني الموت قاطع قطعي، لكن معناه وإن متى ما شاء الله بكم لاحقون. ومحل استحباب زيارة القبور إذا كان قبر الميت في البلد، أما إذا كان بعيدا عن البلد بحيث إذا خرج له يسمى سفرا، فما حكم السفر للزيارة؟ ليس الجواب الآن ما حكم السفر للصلاة عليه، ولا ما حكم السفر للتعزية. نعم، ما حكم السفر لزيارة قبر فلان بعد ما مات وانتهى ودفن؟ الجواب: لا تشرع بل تحرم، لما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجت إلى الطور، يعني جبل الطور، فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ قلت: من الطور، صليت فيه. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت، ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجد هذا، وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس. رواه مالك في الموطأ وأحمد بسند صحيح. والمقصود من الحديث معناه النهي عن السفر إلى أي بقعة من البقاع بقصد التعظيم إلا المساجد الثلاثة. فلا تشد الرحال إلى مكان يقصد بالتعظيم لذاته، كالسفر لزيارة مسجد والصلاة في مسجد، أو السفر لقبر نبي أو ولي أو نحو ذلك من البقاع أو الأماكن التي تعظم وتقدس وينسب لها الفضل لذاتها. يقول المأثير رحمه الله في معنى الحديث: المراد لا يقصد موضع، أو لا يقصد موضع من المواضع بنية العبادة والتقرب إلى الله تعالى إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة تعظيما لشأنها وتشريفها. انتهى من جامع الأصول. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد، وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب، بدليل أن بصرة ابن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه لما رأى أبا هريرة رضي الله عنه راجعا من الطور الذي كلم الله عليه موسى قال: لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في العموم. عموم إيش؟ عموم النهي. وأنه لا يجوز السفر إليها، كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة اقتضاء صراط المستقيم. إذن أي سفر المنهي عنه؟ السفر إلى بقعة بقصد التعظيم والعبادة فيها. فما يجوز شد الرحال والسفر إلى بقعة بقصد التعظيم والعبادة فيها إلا المساجد الثلاثة فقط فقط. وأما السفر لطلب العلم أو السفر لعزاء أقارب في ميتهم أو السفر لبر الوالدين، فمع أنها عبادات لكن السفر فيها مشروع مندوب وقد يجب، لأنه ليس سفرا بقصد تعظيم بقعة أو العبادة في بقعة، وإنما سفر لمواساة أو بر ونحو ذلك. رجل سافر لزيارة أخ له في الله، هذه عبادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما السفر لتجارة أو جهاد أو طلب علم أو زيارة أخ في الله أو صلة رحم ونحو ذلك فإنها لم تدخل في الحديث، لأن تلك لا يقصد فيها مكان معين، بل المقصود ذلك المطلوب حيث كان صاحبه. يعني موسى سافر للقاء الخضر، أينما وجده يعني يحصل المقصود، يعني ليس المقصود البقعة، المقصود الشخص لأخذ العلم عنه. قال بل المقصود ذلك المطلوب حيث كان صاحبه، ولهذا لم يفهم أحد من هذه الأمور. يعني ما في عالم فهم من الحديث منع هذه الأمور، بخلاف السفر إلى البقاع المعظمة كطور موسى وكقبور الأنبياء والصالحين، فإن الصحابة والتابعين فهموا دخولها في هذا الحديث. وهذا الكلام في قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي هذا رد على من يتبجح إذا سمع داعية للتوحيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ولا يجوز الذهاب إلى بقعة لتعظيمها والعبادة فيها، فيقول له متبجحا إيه حرم السفر إلى معارض الكتاب، حرم السفر إلى معارض الكتاب، وهو يذهب إلى معارض الكتاب لأجل تقديس البقعة المقام عليها المعرض أو العبادة فيها، هو يقصد سوقا ليشتري منه. وماذا في هذا؟ والمشروع لمن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن المدينة أن يقصد بالسفر المسجد للقبر. يعني لو واحد قال لك أنا الآن أريد أن أذهب للمدينة، إيش نيتي بالضبط؟ فهموني أنا إيش ما يعني ما الذي أنويه؟ أنا أريد أن أسافر المدينة، وأنتم تقولون لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وتقولون لا يجوز شد الرحال إلى قبر نبي، فكيف أنا الآن رايح المدينة وتقول لي لا تشد الرحال لزيارة قبر النبي، وبعدين تقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد؟ نقول إيه نعم، في فرق بين المسجد والقبر، وأصلا القبر كان خارج المسجد، فكان المسجد ملاصقا للقبر. فإذا أنت ما تنوي بشد الرحال الذهاب للقبر، ولا هذا غرضك، ولا هذه نيتك ولا هدفك. أنت تنوي المسجد لأن الصلاة في المسجد بألف صلاة فيما سواه من المساجد، هذا قصدك. تذهب المسجد الحرام لأن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، ولأجل العمرة والطواف بالبيت، وتعظيم هذه البقعة بالطواف حولها هذا عليه الأدلة بيت الله، ومع ذلك لا يدعى فيه غير الله. والعجيب كما سبق أن ذكرت لكم قصة امرأة تقول لولدها في الطواف، تعرف ليش احنا بنطوف بالكعبة؟ شوف تعلم وهو عمره 10 سنوات تقريبا، قالت له لأنه النبي مدفون جوا، يعني جهل مطبق. طيب معروف يعني تاريخيا وعند العامة والخاصة أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، إيش جابوا للكعبة؟ فالمشروع لمن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن المدينة أن يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي، فتدخل زيارة القبر الشريف وقبري أبي بكر وعمر والشهداء وأهل البقيع تبعا لذلك. يعني أنت الآن تذهب بنية الصلاة في المسجد، فإذا وصلت المسجد ما عاد بينك وبين القبر مسافة سفر، ولا بينك وبين البقيع مسافة سفر، ولا يقال عنك إنك الآن شددت الرحال إلى القبر، لأن القبر بجانبك، فلا حرج أن تذهب وتسلم، لأن هذا الشيء خلاص صار الآن بجانبك بدون نية شد الرحال إليه. أنت ما نويت شد الرحال للقبر، أنت نويت المسجد، فلما صرت في المسجد وقضيت وطرك بالصلاة في المسجد، والصلاة في المسجد 100,000 صلاة في الحرم المكي، والنبوي ب1,000 صلاة، فلما صرت في المسجد وصليت والصلاة 100,000 وصار القبر قريبا زرته لا مانع، والبقيع بقربه زرته لا مانع. أما نية القبر بالزيارة فقط، يقول واحد ترى أنا مسافر من جدة من كذا من الرياض من أنا مسافر للقبر، نقول لا، هذا ارتكبت النهي بعينه، ارتكبت النهي بعينه. فإذا لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مساجد مساجد، ما هو قبور، مساجد، هو قال في النص مساجد. وكذلك لو واحد راح شد الرحال إلى مكة وصلى في الحرم وطاف بالكعبة، وهو في الحرم في مكة جات جنازة وصلوا عليها وحملها معهم راح للمقبرة، فيها شيء؟ ما فيها شيء، لأنه ما يقال إنه هو ذهاب من الحرم إلى مقبرة المعلاة ولا مقبرة، إنه هذا شد رحال، ما هو شد، تشيع جنازة، ما فيها شيء، لا حرج، لا حرج. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: وهكذا زيارة قبور المسلمين في كل مكان سنة وقربة، لكن بدون شد رحال. لماذا؟ لأن شد الرحال فيه نية تعظيم، أنت ما تتكلف وتتعنى وتنفق وتتحمل التعب إلا وهذه البقعة لها في نفسك مكان وفيها اعتناء زائد. فإذا فتح المجال في البقاع أدى إلى حدوث الغلو ثم الشرك. طيب، المشروع أن تزار القبور في أي وقت تيسر للزائر من ليل أو نهار، أما التخصيص بيوم معين أو ليلة معينة فبدعة لا أصل لها. يعني لو واحد قال أنا أخص زيارة المقبرة في يوم الجمعة، نقول لا يشرع لك ولا دليل على ذلك. هذا الدليل واحد، النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إليه يوم الجمعة، ما فيه. زوروا القبور في أي يوم. فإن قال أنا ما يتيسر لي إلا يوم الجمعة لأني أنا عندي دوام ويوم الجمعة إجازة، يتيسر لي أنا أروح يوم الجمعة لا لاعتقادي بأفضلية معينة للجمعة في زيارة القبور، ولكن لأن هذا الذي يتيسر لي بحسب عملي، نقول لا مانع. أنت إذن ما قصدت الجمعة لأجل الجمعة، أنت قصدت أنه وقت التفرغ الذي حصل لك. وزيارة القبور مشروعة ولو كانت لغير المسلمين، لأن المقصود العبرة والعظة، وتحصل حتى بقبور الكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. طيب، الآن لو أنه زار مسلما قبر مسلم يسلم عليه: السلام عليكم دارك المؤمنين، ويدعو له. طيب، لو زار قبر كافر أو مر بقبر كافر، هل يسلم؟ لا، لأن السلام دعاء، يقول: السلام عليكم، أدعو لكم بالسلامة من الأذى والضرر، وكذلك نترحم على المسلمين ونستغفر لهم، بخلاف الكفار لأنهم ليسوا بأهل للمغفرة، لأنهم سيخلدون في النار. وعن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين، فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، يعني فاتهم خير كثير. ثم مر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ألقي سبتيتيك. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما، رواه أبو داود. السبتيتين في الحديث يا صاحب السبتيتين يعني يا صاحب النعلين، والسبتية أو السبتة، السبتة جلود البقر المدبوغة يتخذ منها النعال، سميت بذلك لأن شعرها قد حلق عنها وأزيل سبتة. فالأحذية هذه تصنع من جلود البقر بعد إزالة شعرها عن الجلد. قال ابن قدامة رحمه الله: ويخلع النعال إذا دخل المقابر. قال عبد الرحمن المهدي: كنت مع عبد الله بن عثمان في الجنائز، فلما بلغ المقابر حدثت بهذا الحديث، فقال: حديث جيد ورجل ثقة. ثم خلع عليه فمشى بين القبور، يعني حافيا صعيع من حبان. قال أبو داود رحمه الله: رأيت أحمد إذا تبع جنازة فقرب من المقابر خلع عليه. وقال أحمد: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد، أذهب إليه إلا من علة المغني. والعلة التي أشار إليها أحمد، علة في الحديث، حديث بشير، أيوه، إلا من علة في البدن، في القدم. أما الحديث وذكر أنه جيد. طيب، الآن المقابر فيها طرقات عريضة وممرات، وفيها قبور عن اليمين والشمال. أما المشي في طرقات المقابر الواسعة فلا حرج فيه بالنعال، لأن هذه طرقات وليست قبور. لكن إذا دخل يمينا وشمالا بين القبور يخلع عليه. أحمد رحمه الله يفهم من كلامه أنه يرخص إذا وجدت علة، شوك، حر شديد، شوك، جرح في الرجل. أما بدون سبب ما يجوز أن يمشي بين القبور بالنعال، لأن للقبور حرمة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: المشي بين القبور بالنعال خلاف السنة، والأفضل للإنسان أن يخلع عليه إذا مشى بين القبور إلا لحاجة، إما أن يكون في المقبرة شوك أو شدة حرارة أو حصى يؤذي الرجل فلا بأس به، أن يلبس الحذاء ويمشي بين القبور، انتهى. وذهب الجمهور إلى الجواز، واستدلوا بحديث أنس في الصحيحين: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعاله. والثاني ما ذكره أبو سليمان الخطابي، يشبه أن يكون إنما كره لما فيه من الخيلاء، يعني هو يعلل ليش النهي عن لبس النعال، عن المشي بالنعال هذه السبتية. قال: لأن نعال السبت من لباس أهل الترفه والتنعم، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون دخول المقابر على زي التواضع ولباس أهل الخشوع، والله أعلم. وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسا، ابن قدامة في المغني. أما حديث أنس، طيب إذا قلنا الآن مشي بين القبور بالنعال ممنوع، كيف سنجيب عن حديث أنس وإنه لا يسمع قرع نعالهم؟ هذا وجه، أن يقال إذا خرجوا، يعني إنه يسمع قرع نعالهم إذا غادروا القبور وراحوا في الطريق، ما بس ما زالوا قريبين طبعا. طيب، أجاب ابن القيم فقال: فإن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع، وهو سماع الميت قرع نعال الحي، وهذا لا يدل على الإذن في قرع القبور والمشي بينها بالنعال، إذ الإخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه ولا تحريمه ولا حكمه، تهذيب السنن. يعني الآن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة تظهر القينات يعني الراقصات والمعازف يفشو الربا الزنا، هل الإخبار عن واقع أنه سيقع دليل على جوازه؟ لا. هل هو دليل على تحريمه؟ لا، ليس دليلا على حكمه أصلا، مجرد إخبار. فيقول ابن القيم كونه يقول وإنه إذا تولوا عنه يسمع قرآن عالم، مجرد إخبار عن وقوع الشيء وليس إخبار عن حكمه. وأما التعليل الذي ذكره الخطابي قال التحريم النهي ليس لأي نعال، النهي لمن يلبس نعال فخمة غالية، نعال أهل الترف بين القبور. فيقول ابن حجر وأما قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما بما فيهما من الخيلاء، فإنه متعقب يعني يرد عليه أو يرد عليه بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها وهو حديث صحيح. ويحتمل أن يكون النهي لإكرام الميت كما ورد النهي عن الجلوس على القبر، وليس ذكر السبتيتين للتخصيص. يعني أي نعال والنهي إنما هو للمشي على القبور بالنعال، فتح الباري. قال ابن القيم رحمه الله ومن تدبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطئ عليه، لأنه في أحاديث ثابتة ما تطأ ولا تتكئ ولا تقعد على قبر، علم أن النهي إنما هو احترام، أن النهي احتراما لسكانها لسكان القبور. قال علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم. وبالجملة فاحترام الميت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنيا، فإن القبر قد صار داره، فكيف يستبعد أن يكون من محاسن الشريعة إكرام هذه المنازل عن وطئها بالنعال واحترامها؟ بل هذا من تمام محاسنها، من تمام محاسن الشريعة القول بهذا. وعلى هذا يقول ابن القيم فلا فرق بين النعل والجمجم والمداس. في أحد يعرف أن الجمجم من الأسماء العامية للملبوس الرجل؟ مر عليكم شيء جمجم؟ المداس نعرف، مداس معروف، ها؟ هل هو مستعمل في أي لهجة محلية عامية؟ طيب. وقال القاضي أبو يعلى ذلك مختص بالنعال السبتية يتعداها إلى غيرها، لأن الحكم تعبدي غير معلل فلا يتعدى مورد النص، وتقدم الرد على هذا. قال ابن قدامة ولا يدخل في الاستحباب نزع الخفاف لأن نزعها يشك. وقد روي عن أحمد أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس خفيه المغني. إذن يعني حل لو واحد قال بس والله المقبرة حر وشوك، نقول لو لابست ما هو أهون من النعل مثل الخف يرجى أنه لا بأس به، والخف يشق نزعه. طيب، هذا النهي خاص بالمشي بين القبور، وأما المشي بالنعال في المقبرة في طرقاتها أو بعيدا عن القبور أو المساحات التي ليس فيها قبور فلا حرج فيه. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يخلعها إذا كان يمر بين القبور أما إذا لم يمر بين القبور فلا يخلعها، مثل أن يقف عند أول المقبرة ويسلم فلا يخلع، انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المنهي عنه إنما هو المشي بين القبور بالنعال، وأما فيما سوى ذلك فلا، يعني بقية أجزاء المقبرة، طرقات واسعة، الأماكن ما فيها قبور، ما فيها دفن، ما فيها قبور، فلا مانع. قال: وأما فيما سوى ذلك فلا، يعني فلا نهي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الميت يحضره الملكان حتى إنه ليسمع قرع نعالهم وهم لابسوها في المقبرة، لكن ممكن كما قلنا نحمله على ما إذا ابتعدوا، يعني خرجوا من بين القبور، صاروا في طريق المقبرة العام، صاروا على طرف المقبرة، صاروا عند باب المقبرة. نعم. وكما قلنا سابقا أن هذا السماع مخصوص، يعني الأصل أن الميت لا يسمع، وما أنت بمسمع ما في القبور، لكن إذا ورد استثناء مثل سماع قرع نعالهم إذا ولوا عنه، هذا نثبته لأنه مخصوص، مثل سماع المشركين تقريع النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتوبيخه لهم لما ألقاهم في القليب، قليب بدر، وناداهم: يا فلان يا فلان يا أبو جهل، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هذا سماع مخصوص، يعني أحياهم الله له ليسمعوا كلامه، مكنهم من سماع كلامه، وإلا الأصل أن الميت لا يسمع كلام الحي. ولو واحد راح عند قبر ما يقول: كيف حالك؟ ونحن مشتاقين لك، وإن شاء يعني إن شاء الله نلتقي قريبا، هذا عمل غير مشروع، ولا يعني ولا يجوز في الشرع مثل هذه المخاطبات أبدا. طيب، هذا بالنسبة لما بعض ما يتعلق بالمقابر والقبور من الآداب والأحكام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته وأن يتولانا بحفظه وأن يكرمنا بكرامته وأن يرحم موتانا، وصلى الله على نبينا محمد.